الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق في أن المصالحة هل يصح فيها تقديم القبول على الإيجاب أو لا، ففصل المصنف في المصالحة بين المصالحة التي لا تتضمن إنشاء مستقلا وبين المصالحة المعاوضية المشتملة على المعاوضة، فذكر أن المصالحة التي لا تشتمل على المعاوضة كالمصالحة المتضمنة لإبراء الدين أو لإسقاط الحق، أو المصالحة المتضمنة للهبة بغير العوض، هذا القسم من المصالحة لا إشكال أنه لا يوجد هناك إنشاء مستقل من قبل الطرف الآخر، بل هو محض الرضا بالإيجاب. فيأتي فيه البحث الذي مر علينا سابقا، وهو أن العقود التي لا يراد منها إلا الرضا بالإيجاب ولا تتضمن إنشاء مستقلا، هل يصح فيها تقديم القبول على الإيجاب أو لا يصح ذلك؟ وقد ذكرنا بالأمس أننا إذا بنينا على عدم اعتبار شيء وراء الرضا بالإيجاب فيصح تقديم القبول على الإيجاب. تقول: قبلت أن تقرضني، قبلت أن تصالحني، قبلت أن كذا. يقول: صالحتك، أقرضتك، رهنتك. وأما إذا بنينا على أنه لا بد لترتيب الآثار من انطباق عنوان الانفعال بأن يقال هذا صدر الإنشاء من المرتهن، صدر الإنشاء من المقترض، صدر الإنشاء المتهب، فإنه إذا اشترط صدق هذه العناوين فلا يصح تقديم القبول على الإيجاب، لأن المعتبر هو الانفعال. وظاهر عبارة المصنف في الكتاب أن المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التمليك بغير عوض حالها كحال الهبة والقرض، أي لا بد من انطباق عنوان الانفعال، وليس المعتبر هو الرضا بالإيجاب. والإشكال عليه عند الأغيون كالإشكال على المطلب السابق، بل هنا قالوا أشاد في باب الارتهان، في باب الاتهاب، في باب الاقتراض قد نسلم، لكن ما عندنا في الصعون المتصالح عنوان الانفعال إنشاء التصالح، ما عندنا هكذا عنوان. فلا ينبغي التشكيك في باب الصلح المتضمن لغير المعاوضة عدم الحاجة إلى أزيد من الرضا بالإيجاب، ولا دليل على اعتبار شيء وراء الرضا بالإيجاب. يعني إن قبلنا هذا في الارتهان والاقتراض والاتهام ولو لوجود بعض النصوص والتعبير، أما في باب الصلح ما موجود عندنا عنوان صالحته فتصالح، عنوان التصالح كالارتهان ما موجود. فهنا لا إشكال حينئذ في صحة تقديم القبول على الإيجاب. والكلام إنما يقع في المصالحة التي تتضمن المعاوضة، وقد مر أمس أنه قد يقال لا معنى أصلا لهذا البحث في المقام، فلا مانع أن يقول أي منهما صالحتك، إلا أن المصنف ذكر في المقام ما يرجع إلى ثلاث نقاط. ركز معي. النقطة الأولى المصالحة المشتملة على المعاوضة، يعني التي تفيد فائدة البيع، تفيد فائدة الإيجار، تفيد فائدة التمليك. نعم، لما كان الابتداء بلي جائزا من الطرفين ونسبتهما إلى المصالحة والتسالم قلنا نسبة واحدة، فكل منهما ينشئ التسالم، والذي ينشئه الأول عين ما ينشئه الثاني، لا أنه ينشئ إنشاء آخر مغايرا في حقيقته للإنشاء الأول. فالصلح واسطة، الصلح المعاوض واسطة بين مثل البيع ومثل الهبة. في المصالحة المعاوضية يوجد إنشاء من الطرف الآخر، وليس هو مجرد الرضا بالإيجاب. ففرق بين المصالحة المعاوضية وباب القرض وباب الهبة وباب الرهن وباب والمصالحة غير المعاوضية أن هناك ما عندنا أصلا إنشاء مستقل، إنما هو محض الرضا بالإيجاب. أما المصالحة المعاوضية يوجد هناك إنشاء مستقل، وهذا فرق بين المصالحة المعاوضية وبين مثل الهبة والقرض والأخواته. ومن جهة أخرى هذا الإنشاء المستقل حقيقته لا تختلف عن إنشاء الأول بخلافه في باب البيع والإجارة والزوجية، فإنشاء أحدهما المستقل مغاير لإنشاء الآخر. أما هنا الإنشاء المستقل بل مساوق في الحقيقة للإنشاء الأول، وهو أن كلاهما ينشئ التسالم، كلاهما ينشئ الاتفاق، والاتفاق والتسالم حقيقة واحدة. هذه المقدمة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان نسبة الالتزام والإنشاءين وهو التسالم إليهما واحدة، كان بالضرورة البادي سيكون موجب والآخر سيكون قابل، إذ يشترط في المعاوضة الإيجاب والقبول، فسيكون الأول موجب بالضرورة والآخر قابل بالضرورة. ولهذا ذكرنا أمس ما عندنا تعين في رتبة سابقة في الخارج عن الابتداء يقال هذا هو القبول، هذا هو الإنشاء الحاصل بالقبول، وهذا هو الإنشاء الحاصل بالإيجاب. ما عندنا تقرر في رتبة سابقة، فمن ابتدأ أولا سمي موجب، ومن ابتدأ ثانيا سمي قابل. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة، من المرتكزات الواضحة عند العقلاء أنه لا يصح المعاوضة بإيجابين، فلها بد من إيجاب وقبول، فلا بد من صدق عنوان القبول حتى يتحقق المعاوضة، تتحقق العقد. ما عندنا عقد مركب من إيجابين. هذا النقطة الثالثة. نتيجة النقاط الثالثة وش توصل؟ قالها، قال من خلال النقاط الثلاثة لا يصح القبول بصالحتك. فلا يصح أن يقول وقابل صالحتك، لأن صالحتك إنشاء للصلح، فيو قال صالحتك مثل ما قال الموجب صالحتك صار إيجابين، والعقد لا يتركب من إيجابين. فلو قلنا بكفاية حصول الالتزام من الطرف الثاني بصالحتك للزم تركب العقد من إيجابين، والتالي فاسد، فالمقدم مثله في الفساد. فيتعين لكي يتحقق القبول أن يتمحض، أن يستعمل الألفاظ المتمحضة في القبول كقبلت ورضي ورضيت. فلا يصح في الصلح القبول إلا بقبلت ورضيت. وحيث إن قبلت ورضيت كما مر في عند المصنف لا يصح الابتداء بها، فيتعين حينئذ أنه لا يصح القبول المتقدم على ما يقول قبلت ثم يقول صالحتك لعدم صلاحية قبلت للابتداء بها كما مر علينا سابقا في الأبحاث صفحة 151. الأصل في القبول قبلت، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، والنتيجة لا يصح تقديم القبول على الإيجاب. هذا الكلام الذي أفاده الماتين اعترض عليه جمع من المحققين والأعلام، مو أنا، أنا واحد ما أفتهم، علماء ومحققين هم اعترضوا، مو أنا. أنا وين وين الشيخ العظم؟ لا نسوى ترابه، نعم نعلي الشيخ الأعظم، وما أدرك ما الشيخ الأعظم. قالوا أن هذه العملية الجراحية من المقدمات الثلاث، والمهم فيها الثالثة وهو عدم صحة تركب العقد من إيجابين، غاية ما يقتضي اعتبار القبول بأي معنى، هل بمعنى الانفعال أو بمعنى الرضا بالإيجاب؟ فهل هذا الدليل الذي وصلتم إليه يقتضي أنه حتى نحافظ على تركب عدم تركب العقد من إيجابين؟ إيجاب وقبول، ويكفي في إشباع ذلك أنه أحدهما موجب والآخر راض بالإيجاب، وعنوان المطاوعة معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر. وإذا كان الملحوظ هو الرضا بالإيجاب دون الانفعال فيصح تقديم الرضا بالإيجاب على نفس الإيجاب، لأن لا نريد إلا الرضا، والشيخ علمنا إذا ما نريد فقط إلا الرضا بالإيجاب ألا يصح تقديمه، وعلمنا الشيخ قال إذا فقط هو رضا بالإيجاب دون أن يتلبس بعنوان الانفعال صح لنا تقديم القبول على الإيجاب، فيستطيع أن يأتي قبلت أن تصالحني كذا بكذا، فيقول صالحتك. والشيخ الأعظم كما مر بالآن قال إذا كان الملحوظ فقط الرضا بالإيجاب صح تقديمه على الإيجاب، والذي هو حقيقة في الرضا بالإيجاب وضعان، هو قبلت ورضيت ورضيت. وإنما المشكلة لو كان القبول بمعنى المطاوعة، فلعله حصل تداخل بين القبول بمعنى المطاوعة وآثاره، وهو عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب حتى بلفظ قبلت لعدم تحقق المطاوعة والانفعال، وبين قبلت بمعنى الرضا والرضا بالإيجاب يصح تقديمه على الإيجاب. أنا راض بأن تهبني دينار، يقول وهبتك. شيخ ما عنده مشكلة، لكن مشكلة عند الانفعال. خل الانفعال ما في لي، لم تثبت لنا اعتبار الانفعال بهذا البيان. ومن هنا النتيجة التي توصلت إليها، وهو عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب محل نظر. فيمكنه أن يقول رضيت أن تصالحني، فيقول صالحتك، وحافظنا على الإيجاب والقبول، غايته قبول متقدم رضا بالإيه؟ بالإيجاب. هل الكلام صحيح هذا الإشكال؟
لا يصح هذا الإشكال.
هذا أشكل به بعض الأغيون. نعم، المشكلة الشيخ يقول هذا نتكلم عن المصالحة المعاوضية، والمصالحة المعاوضية ليس محض الرضا بالإيجاب، وإنما رضا بإيجاب مع حيثية تقييدية، غايته أن هذا الرضا بالإيجاب الذي هو مع الحيثية التقييدية هل يصح إنشاؤه أولا أو لا؟ هل مثل اشتريته؟ لو خلينا بغض النظر عن القرينة، ما عندنا مانع من إنشاء المصالحة، نعم، ابتداء كإنشاء الشراء ابتداء. لكن عندنا خصوصية، مشكلة في أي باب؟ في باب المصالحة غير باب الاشتراء، وهو أن باب المصالحة الإنشاء من كل منهما عين الحقيقة واحد، وكل من يبتدئ سيكون موجب. ما دام الذي يبتدئ سيكون موجب، فالذي سيتأخر سيكون قابل، فيتمحض حينئذ بأي ألفاظ؟ بألفاظ قبلت. وقد مر علينا أن لفظ قبلت في موارد الإنشاء المستقل هل يصح تقديمه؟ لا يصح تقديمه، لأنه لا دلالة له على الإنشاء. قبلت لا تدل على الإنشاء. واضح إن شاء الله. فهذا الإشكال لا يرد على شيخنا الأعظم. قال: وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين ونعم
إثباتا
أو أيهو
إذا صلحتك أو
اثنين
صلحتك
لأنه ميز إثباتا أو ثبوتا إثباتا ثبوتا متميزين. نعم، لعله ثبوتا متميزا، هو إشكال إثباتي فقط. الظاهر إشكال إثباتي، هو كما فصل، بس الظاهر أن إشكاله ثبوت إثباتي، وإلا يقدر يقول لي ترى أنت صائب أقبل، بس قال صالحتك، هو ثبوتا في اتفاق سابق أنه أنت طرف النزاع، يلا خلنا نفك النزاع، فثبوتا قد يوجد تميز. المشكلة مشكلة إثباتية. خلاص هذا الموجب. نعم هذا نعم، لا يستطيع، يقول لا نستطيع، مجرد التقدم الخارجي لا يميز. إذا قلنا إثباتا ما يميز، لأن مجرد التقدم الداخلي، مجرد التقدم كما مر علينا سابقا ليست إذا يصح تقديم الإيجاب على القبول. نعم أدري، إذا بنينا، قال إذا بنينا. المشكلة لو قال اشتريته، لا أقول في مجرد التقدم مقرينة، مجرد التقدم ليست قرينة في باب المعاملات على أن الذي ينشئ هو الأول موجب. ولهذا بحثنا فرع النزاع، صار تنازع من هو الموجب ومن هو القابل. نعم، وقلنا بأنه هذا النزاع كان مجرد أنه يتقدم، هذا مو دليل على أن مجرد التقدم كاشف. على كل حال، هذا كان يقبل به في الغلبة، الغلبة في باب البيع مو في باب الصلح. هذا التي تقصدونه أنتم في البحث الذي احنا بعدنا قلنا كلام المصنف عائم إثباتي أو ثبوتي، وقلنا أنه يمكن أن يقال هذا كان لنكتة الغلبة، نكتة الغلبة قد تثبت فيما لهما تميز في الواقع كالبيع والشراء، أما في باب الصح ما عندنا غلبة، ما في شيء تميز في رتبة سابقة حتى يأتي عنصر الغلبة، فنكتة الغلبة التي ذكرناها هناك للتميز لا تأتي في المقام، حتى لو كانت مشكلة إثباتية بس ما عندنا غلب، ما نقدر نقول غالب. من قال في باب الصلح كذا؟ مو واضح يعني هذه الغلبة في باب البيع والشراء لعله، في باب الصلح لا مو معلوم. إذا واحد قبلها لا بأس، لكن المصنف يستشكل في أن مجرد التقليم ولو في هذا الباب كافي. قال وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتها إليهما، إليه شن إليهما يعني إلى المصالحة، بعضهم يقول إليها في كأن نسخة إليها يعني إلى المعاوضة أو لا
هي
نعم هي الأصح إليها
إليها
أصح، وكان نسبتها إليها يعني إلى المعاوضة أو إلى المصالحة كما في بعض النسخ نسبتها إليهما نسبتها وكان نسبتها، أما المصالحة يصح أما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها، الالتزام بماذا؟ بها بالمصالحة، جائزا بين الطرفين يصح أيضا، وكان نسبتها يعني وكان نسبة المصالحة إليهما إلى الطرفين، ويصح وكان نسبتها إليها، نسبتها شو نسبتها إليها يعني الصير نسبة الالتزام إليها إلى المصالحة، بس لعل العبارة اللي في المتن أوضح. نعم وكان نسبتها يعني نسبة المصالحة إليهما إلى الطرفين على وجه سواء، نعم هذا أفضل. الثاني يحتاج تكلف، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كما في البيع، كان البادئ منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا، ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إيجابين، وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول فيه في المصالحة في الصلح بغير لفظي قبلت ورضيت، وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم شوف إشكال لا يدل على الإنشاء، فالإشكال مو من جهة أن هذا مجرد رضا بالإيجاب لا يدل على الإنشاء، وهنا عندنا إنشاء لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال. وينه؟
إذ لا قبول فيه ضمير فيه
وتحق إن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول في الصلح، لا قبول في الصلح. بعضهم أشكل يا شيخ هاشم لتحب الإشكالات أنه أنتم تقولون لا بد من رضيت لأنه لا بد من إنشاء نقل العوض، هل في الصلح إنشاء نقل العوض أو إنشاء التسالم؟ ما في إنشاء نقل العوض، ما ينشأ في الصلح التسالم ومتعل وأثر التسالم أثر البيع أثر الإجارة، لا أن في نفس الصلح شنو إنشاء نقل، ولهذا نفس الصلح حقيقته ليس هو من العقود المعاوضية، أصلا مصالحة معاوضية مع الصلح سواء اشتملت على في متعلقها على المعاوضة أو لا، ما عندنا مصالحة معاوضية، حقيقة الصلح والتسالم، وحينئذ لا يوجد هاهنا إنشاء نقل أصلا، فكيف تقول لا يدل على إنشاء نقل، إنشاء لنقل العوض في الحال؟ هذا لا يأتي في حقيقة أصل. فتأمل جيدا، هل هذا تام أو لا يحتاج تدقيق في باب الصول؟ أو الصلح يقتضي الإنشاء، وإذا اقتضى الإنشاء النقل مش صار الفرق بين الصلح والبيع؟ فتلخص، عطنا ملخصات، تحب الملخصات شيخنا وتحب سيدنا سيد الضياء، خاصة الترخيص أصعب من المتن. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، نقرأ الخلاصة ما فيها شيء، لأنه خلاصة المطلب، إما أن يكون التزاما بشيء من القابل، أول ما دخلنا البحث قلنا القابل إما أن يلتزم أو مجرد الرضا بالإيجاب، إما أن يكون التزاما ينشئ شيئا بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب. الأول إذا كان إنشاء، قلنا إما الإنشاء الثاني مغاير للأول أو متحد مع الأول، والأول أي الأول الذي فيه إنشاء من قبل القابل لا مجرد الرضا بالإيجاب، لأن الالتزام والأول على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب عينه عينه هو إباب المصاف مصالحة، وإما مغايرا له كالشراء والإجارة والمضاربة، والثاني الذي ليس فيه سوى الإيجاب، إما أننا نلاحظ أنه اعتبر عنوان الانفعال أو لم يعتبر عنوان الانفعال، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب مثل العقود الجائزة كالوكالة والعارية والجعالة بناء على أن الجعالة عقدون. إذن متى يجب تقديم؟ فتقديم القبول على الإيجاب جائز، لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين، يعني إذا جئنا إلى الأول ما كان مغاير كالاشتراء هذا جائز، لكن جائز في أي قسم؟ قلنا في القسم الثالث بعد التضع بحسب ما تقدم، وإن كان فيه شوب إيش؟ إشكال بسبب شمول الإطلاقة. وأما الثاني كالوكالة والعارية فيجوز مطلقا في جميع الألفاظ. فتقديم القبول على الإيجاب يعني لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسم، على التفصيل المتقدم في أقسام القبول، واضح إن شاء الله. نعم، حقيقته التسالم، إنشاء التسالم، فهنا كيف يقول إنشاء؟ فهنا إشكالنا أشكلوا على العبارة، فقل هنا أشكلوا عليه، فقال لماذا يقال لا يدل على الإنشاء؟ دل وما دل ما مهم، لأن حقيقة الصلح التسالم للإنشاء. بس هل يمكن الجواب والجمع بينهما؟ هذا تأملوا فيه، قد يمكن الجمع بينهما وتأمل في المطلب. قال ثم إن، يقول المطلب الأخر مر علينا في أول أبحاث البيع، يقول إذا باب البيع حقيقة كل منهما يملك صاحبه بشيء، ففي نفس الأمر والواقع البائع يملك ما عنده للآخر، والمشتري ما يملك عنده في الآخر. مر علينا هذا المطلب سابقا في مشكلة كيفية تمييز البائع من المشتري، فلو كان أحدهما بيده اللحم والآخر بيده الدجاج أو الدجاج أو الدجاج بمثلث الدال، فمن هو البائع ومن هو المشتري؟ هل الذي يملك الدجاجة باللحم أو الذي يملك اللحم بالدجاج يا سيدنا؟ أو إذا كان كلاهما نقد إذا كان كلاهما عروض متاع أو كلاهما ناق مر بحثه مفصصا يعني مفصلا وجبنا أربعة أقوال في المسألة وبحثناها في الأبحاث السابقة فراجع هنا يقول الذي أمر إذا كان كلاهما من العروض أو كلاهما من النقل فيكون التمييز تمييز إثبات إثباتي فالذي يبتدئ أولا بالتمليك هو الموجب والآخر قابل إذ لا ميز ثبوتي بينهما لو عروض ناقل نقول في ميز ثبوتي ولو غالبي أما هنا إذا كان كلاهما نقل أو كلاهما عروض فلا يوجد ميز ثبوتي فلا يوجد عندنا إلا التعين في مقام الإثبات ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا وكل من نقل ماله على أن يكون عوضي قصد أن يكون عوض شرحنا هذا المطلب مفصلا أنت قاصد عوض لو قاصد معوض شرحنا في مثال اللحم والخبز فلاحظ ما شرحناه مفصلا فلا نعيد وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا لكن قلنا لو كلاهما لاحظه عوض أو كلاهما لاحظه معوض وش تقوله هل هذا بيع لو مو بيع سيخي يقول هذا مو بيع هذا معاملة مس إذا ما لوحظ أحدهما عوض والآخر معوض فهذا لا يسمى بيع تسمى معاوضة مستقلة والبيع يتقوم بخصل العوضية والمعوضية جبنا كلام السيد الخوي والمحقق الإيرواني وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع وكل من ملك مال غيره بعوض ملك وملك واضح ملك ملك ماله الباع من تملك مال غيره بعوض المشتري وإلا فكل منهما في الحقيقة ونفس الأمر يملك ماله غيره بإزاء مال غيره كل منهما يملك مال بإزاء مال الغير ويملك مال غيره بإزاء مال يملك ويملك كلاهما يملك ولكن من هو الأصالة ومن هو التبع بينا هذا المطلب وإلا كل منهما يملك ويملك بالآخر يملك ويمل ويملك هذا تمام الكلام في هذا المطلب ولا بأس أن نقرأ في آخر الدرس بمناسبة حلول شهر رمضان خطبة النبي صلى الله عليه وآله ورد في خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله شوف أقبل أنت أقبلت أو ما أقبلت بعد ما معلوم ما كان في وقت أفصل أقبل هذه أقبل فيها بعد هو أقبل الشهر أقبل فما عبى أنكم أنتم أقبلتم على الشهر هو أقبل فهو إذا أقبل عليك أنت كيف تستقبله بعضهم يستقبل بداية شهر رمضان متعبا مثقلا 30 يوم أنصوم أم فيستقبل هلال شهر رمضان بصعوبة بكلفة ويستقبل هلال العيد بفرحين متى يجي العيد ومستانس أما المؤمن لا يستقبل هلال شهر رمضان بفرح ويستقبل هلال العيد أنه فاتته الضيافة الإلهية بحزن وتعب ويبكي كما ورد فيما ورد في كيفية الأدعية التي تذكر في وين في وداع يبكي عليه وكاع المودع ومن هو واقعا هكذا فإذا رأى الإنسان في نفسه أنه مستأنس النفس أن الله بلي ما زال أوجده في دار الدنيا وما زال العودة موجودة لله. وكم من شخص مات ومات كانوا معنا في السنوات الماضية والآن أقبروا من زملائنا بعد أقبروا تحت الأرض فلم يتوفقوا لهذه الفرصة الثمينة. والإنسان ما زلنا نحن بلي مهيئ إلينا هذه الفرصة لكن طبيعة الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. واضح إن شاء الله. أقبل والذي يقبل سيخنا سيدنا يعطيك بشارة ليش تقبل علي بشارته الرحمة الآن. قال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. إذا أنت تروح مكان ضيافة كل بإناء الضيافة المادية الإنسان إذا راح لضيافة هل يستطيع أن يقترف أزيد من إناء؟ كذلك الضيافة المعنوية الضيافة المعنوية كل يأخذ بإناء. فالضيف كريم ما يقصر يعطيك اللي انت تريده بس انت اي مقدار تستطيع ان تقترف من هذه الضيافة الالهية. جعلتم فيه من اهل كرامة الله انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إلى. تبدأ المسلسلات يبدأ الشيطان يبدأ الكذا والإنسان يشغل بالمسلسل الكذائي وبالكلام الكذائي ويبدأ الشيطان للإنسان وإن كان مكبل لكن الإنسان بسوء اختياره يجعله مسلطا عليه. يبدأ الشياطين يشتغلون. قال وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. لا بد أن تكون مجالسنا مجالس ذكر الله غيبة نميمة حشي لاغو لا فائدة فيه. أفروض مجالسنا ذكر لله لحب أمير المؤمنين ذكر محمد وآل محمد طلب للعلم طلب التفقه صلة الرحم وغيرها وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات. أفضل الساعات أفضل أوقات الصلوات يتهيئ الإنسان في وقت الصلاة فإنها أفضل الساعات. مو ينام في صلاة الظهر ينام سهر للصبح وينام الظهر للساعة فلا في صلي صلاة الظهر هل هذا مقبول؟ مشكل. ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوا ويلبيهم إذا نادوا. شوف تلبية يعني يلبي يعني هذا النداء السريع الجواب السريع مو أي جواب تلبية لبيك تفضل أنا في خدمتك ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين. شوف، ركز على الصلاة، هذا يعطيك أنه لابد أن تكثر الصلاة والسجود، مطلوب كثرة الصلاة والسجود في هذا اليوم، أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله، فليس، يعني كلهم مشتاقين أنه لهذا الثواب، بس يقول احنا ما نقدر. فقيل يا رسول الله، لفليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله، أنا أريد أنكم تتقون من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من الماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأخلاق. يقول أنا صايم ما عندي خلق، ويسب ويشتم وما عنده مزاج. حسن الخلق، هذا حسن الخلق مهم، يصلي ويصوم، بس ما عنده حسن الخلق لا مع عياله لا مع زوجته لا مع أصحابه لا مع الناس. وش عذرك؟ صايم، لا تكلموني، ما عندي خلق. الشيطان يأتي للإنسان من ألف جهة. قال نعم، كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. اللي هو أشد حاجة يحتاجها الإنسان يوم يلقاه. ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثوابا، من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. يعني كل شيء مفتوح، كل شيء مفتوح، كل شيء مفتوح. وش تريد بعد؟ أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقمت للرسول فقلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله،
فقال فقلت يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك في سلامة من ديني، ما خاف، وش أهم شيء؟ سلامة الدين. وذلك في سلامة من ديني. فقال صلى الله عليه وآله: في سلامة من دينك. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة. ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري ونهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين.